بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا الوجه الخامس الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على من اعترض على أهل السنة والجماعة في الطريقة أو بالطريقة العقلية التي أثبت بها أهل السنة والجماعة ما أثبتوا من الصفات، ودللوا على أن العقل يوافق النقل ولا يناقضه ولا يخالفه. فأتى القوم بمسألة المتقابلات وأنها أربعة أقسام، وأن ما ذكر عن أهل السنة والجماعة لا يستقيم على هذه التقسيمات الأربعة، لا يستقيم ولا يصلح أن يكون كما أن يكون ما قال أهل السنة والجماعة. فنقضوا على أهل السنة والجماعة قولهم بالتقسيمات الرباعية للمتقابلات، فبين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضعف هذا التقسيم، أولا باعتبار أن التقسيم يتداخل إلى نقيضين، حقيقة أمر إلى تقابل نقيضين أو تقابل الضدين، فيدخل في النقيضين تقابل السلب والإيجاب وتقابل الملكة والعدم، ويدخل في الضدين تقابل الضدين وتقابل المتضايفين. ثم بين رحمه الله تعالى أوجه سبعة تبين بطلان هذا التقسيم الذي به رد على أهل السنة والجماعة، وتقدم معنا أربعة أقسام ونحن اليوم أو أربعة أوجه ونحن اليوم في الوجه الخامس بإذن الله جل وعلا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، يعني جعلوا الضابط في تقابل العدم والملكة أنه إنما يكون فيما يمكن اتصافه بثبوت، أي بثبوت تلك الصفات. إذن الإمكان بثبوت تلك الصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي. ما معنى الإمكان الخارجي؟ أي الذي يكون في خارج الذهن، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج أي في الواقع خارج الذهن، كان هذا باطلا من وجهين، أي كان تقسيمكم لتقابل العدم والملكة بهذا الاعتبار لم يكن هذا الاعتبار صحيحا، بل هو باطل، وباطل من وجهين. تفضل.
قال أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والممات
والموتان
إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري
خلاف الحيوان
خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين
الأراضين،
أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي
باعتبار قبوله،
فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي
لبن،
والعرب تقول لبن لبن أخرس أي خاثر،
أو لبن، نعم لبن لبن أخرس أي خاثر.
قال والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرساء، قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى، تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القدى والزبد والأعميان السيد والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام.
طيب، الوجه الأول في الرد على هذه الشبهة الذي في الوجه الخامس الذي بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول بأن تقابل عدمه فيما يمكن اتصافه إن أريد به الإمكان الخارجي، قال هو باطل من وجهين. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات، يلزمكم أي يلزم من قال بهذا القول أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة. الجماد، والجماد هو ضد ماذا؟ ضد الحي، وهو ضد ماذا؟ الحي. الجماد جمادات، ما كان جامدا ليس فيه، يعني ما كان ماذا جامدا من أراضي من أحجار من أشجار وما شابه ذلك، وقالوا فيها بأنها ماذا؟ بأنها جمادات، فليست هي من الإنسان ولا من الحيوان. طيب، يقول رحمه الله أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، ثم قال وهو قولكم، أي أنكم تقولون بهذا وتلتزمون هذا القول، بأنكم تقولون مثلا الجدار لا أعمى ولا بصير، لا متكلم ولا صامت، إلى غير ذلك، لا حي ولا ميت. قال وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، كما تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب أنه قال ماذا؟ هذا اصطلاح محض، أول من قال به الفلاسفة المشاؤون، ثم تتابع الناس عليه، أي تتابع الفلاسفة ثم أخذ عن الفلاسفة، فلاسفة أهل الإسلام، ثم أخذ المتكلمون عن الفلاسفة حتى ظنوه اصطلاحا مستقرا لا عيب عليه، لا عيب فيه ولا غضاضة، وإنما هو اصطلاح من اصطلاح الفلاسفة منقوض، منقوض بالشرع واللغة، منقوض بالشرع واللغة. فالشرع دل على خلاف هذا الاصطلاح، وكذا اللغة التي هي لغة العرب. وهذا المبحث صراحة قد مر معنا، هذا المبحث قد مر معنا في أن هذا الاصطلاح باطل، ويدل على بطلانه ماذا؟ الشرع، كما قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فوصفهم الله جل وعلا بأنهم ماذا؟ أو وصفهم الله جل وعلا بأنهم أموات غير أحياء، فأثبت لهم صفة الموت ونزع عنهم ضدها. ما هو الضد؟ الموت. ضد الموت ماذا؟ الحياة. ثم قال: وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا في الأصنام وهي من الجمادات، وقد وصفت بالموت، وصفت بالموت. إذن اصطلاحكم بأن الجماد لا يصاب بحياة ولا موت اصطلاح باطل. جاء القرآن بماذا؟ بنقيضه. جاء القرآن بنقيضه وببيان أن الجماد يوصف بذلك الوصف. هذا أمر. أمر آخر أن اللغة، لغة العرب، بينت أن العرب نطقوا وتكلموا بهذا الأمر، فإنهم يطلقون على الأشياء الجامدة بأنها إما حية وإما ميتة، وإما ناطقة وإما ساكتة، وإما كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني خرساء أو ناطقة أو ما شابه ذلك. فالحاصل أنهم ذكروها بأوصاف، والناظر في كلام العرب يجدهم يصفون هذه الجمادات إما بوصف أو بنقيضه، ويكون لكل واحد منهما معنى، معنى أحدهما معنى ثبوتي والآخر معنى ماذا؟ معنى عدمي أو معنى سلبي، معنى عدمي أو معنى سلبي. إما أن يصفوها كما جاء القرآن أموات غير أحياء، هذا أثبت لها ماذا؟ الموت، وسلب عنها الحياة. وأحيانا بماذا؟ يذكر الوصف ويذكر نقيضة، يذكر الوصف ويذكر ماذا؟ نقيضة. فيقول كما جاء يقال بأنها صامت، ويقال بأنها ماذا؟ كما جاء في ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الأمثلة، قال: اشتري الموتان ولا اشتري الحيوان للموتان، اشتري الحيوان للموتان، وقال اشتري الموتان وماذا؟ اشتري الموتان وكذلك الحيوان، بمعنى الأراضي والإبل والبقر والغنم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فالحاصل أن اللغة دلت على ما دل عليه القرآن، ودل القرآن واللغة على ما قاله أهل السنة والجماعة من أن هذه الجمادات توصف بالوصف ونقيضه، بالوصف أو نقيضه، بمعنى إما أن نثبت لها الحياة أو عدم الحياة وهو الموت، وإما أن نصف لها الموت بالعكس وننفي عنها ماذا؟ الحياة. فإذا إما أن نثبت لها الوصف وننفي عنها خلافه أو العكس. وهذا هو المقصود، أن إذا أثبتنا صفة نفينا عنها ماذا؟ ضدها. فنقول في الجدار مثلا: ليس بحي، فهو إيش؟ فهو ميت. واضح يا جماعة؟ ليس بحي فهو ماذا؟ فهو ميت. وهذا ما قصدنا إثباته، أننا إذا أثبتنا أحد الوصفين نفينا ماذا؟ نفينا ضده. واضح يا جماعة؟ وإذا نفينا أحد الوصفين أثبتنا ماذا؟ أثبتنا ضده. وهذا هو المقصود. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا هو المقصود الذي عانينا. فإذا نفينا عن الله جل وعلا مثلا الموت، أثبتنا له ماذا يا جماعة؟ أثبتنا له صفة الحياة، أثبتنا له صفة الحياة. إذا نفينا عنه العجز أثبتنا له صفة القدرة، وهكذا قلت في بقية الصفات. لأن سلب أحد الوصفين المتضادين يستلزم منه إثبات ماذا؟ إثبات الآخر. واضح يا جماعة أم لا؟ سلب أحد الوصفين يستلزم إثبات الآخر، إثبات أحد الوصفين يستلزم سلب ماذا؟ الآخر. وهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود. هذا الوجه الأول. في الوجه الخامس، الوجه الثاني تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلغ الحبال، حية كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي، وإذا في الحبال والعصي، وإذا في إمكان العادات، وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة.
طيب، الظاهر وإذا في إمكان العادات، أي إذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. طيب تفضل.
قال: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتواضع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان، وإن عنيتم الإمكان الذهني.
طيب، قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني: أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، أي اتصافها بالوصف أو بنقيضة، لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا كما مر معنا أن الجمادات لا تقبل، الجمادات لا تقبل. لماذا؟ لأن ما من شأنه القبول هو ما كان من تقابل ماذا؟ من تقابل العدم والملكة. أما الجمادات فليست من ذلك، ليست من هذا التقابل. لماذا؟ لأنها لا تقبل، لأنها لا تقبل، فليست لها ملكة تقبل اتصاف بالصفات. الجمادات ليست لها ملكة تقبل الاتصاف بالصفات. إذن الجدار لا يقال فيه بأنه حي ولا ميت. لماذا يا جماعة؟ يقول: لأن هذا يقال فيما كان تقابله من تقابل الملكة وماذا؟ والعدم، والجدار ليس كذلك. طيب يا جماعة، فقالوا في الجدار، يجوز أن نقول في الجدار لا حي ولا ميت، يجوز أن نقول في الجدار لا سميع ولا أصم، إلى غير ذلك مما ذكره. طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عليهم بالوجه الأول أن هذا الصلاح، وقد جاء الشرع واللغة بالدلالة على خلافه فيدل على بطلانه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: إن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، أي باعتبار الإمكان. الجمادات هم يقولون لا يمكن اتصافها بذلك، أي بالوصف وضده. يقول شيخ الإسلام: الجمادات يمكن اتصافها بماذا؟ بالصفات. بأي اعتبار؟ يقول رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، أي باعتبار قدرة الله جل وعلا، باعتبار قدرة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الجمادات ماذا؟ قابلة للاتصال بالصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ الوجه الأول واضح، والآن الوجه الثاني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجمادات على قولكم أنها لا تقبل، لكن شيخ الإسلام يقول نستطيع أن نقول بأنها تقبل باعتبار ماذا؟ باعتبار قدرة الله جل وعلا على جعلها قابلة للاتصاف بالصفات. مثال ذلك قال رحمه الله: قال كما جعل عصا موسى حية تبلع، أو جاء في نسخة تبتلع الحبال والعصي، الحبال والعصي. هذا الآن العصا جماد أو ليس بجماد؟ الجواب جماد. جعلها الله جل وعلا ماذا؟ حية. جعلها ماذا؟ حية. وماذا؟ تبتلع. إذن خلق الله جل وعلا فيها، جعل الله جل وعلا فيها هذا الوصف، صفة ماذا؟ الحياة. وجعل فيها صفة ماذا كذلك؟ الابتلاع، تبتلع ما رماه السحرة من السحر. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، إذن الشيء الذي هو من الجمادات يمكن أن يتصف، يمكن أن يكون قابلا لاتصاف بالصفات باعتبار ماذا؟ باعتبار قدرة الله جل وعلا على ذلك. ثم قال: وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر. وإذا، طيب محتمل أن يكون وإذا كان في إمكان، يعني إذا كان ها هنا كان ساقطة في بعض النسخ، كان يا جماعة في نسخة، طيب الحمد لله هنا ما نبه عليها، طيب خلاص الذي إلا موجود في الحاشية كذا في الأصل وفي وفي طارئ، وإذا كان نعم نبه عليه نعم، طيب وهذا الصواب. طيب وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وإذا كان في إمكان العادات، أي في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، من أن الله جل وعلا جعل في الجمادات قابلية للأوصاف، والله على كل شيء، والله على كل شيء قدير. تعلمون أحاديث كثيرة في دلائل النبوة تدل على أن الجمادات ماذا جعل الله جل وعلا فيها؟ الحياة، أنين الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر في أن الجذع أن أنينا، حتى سمعه الصحابة، حتى سمعه الصحابة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم حجرا في طريق مكة كانت تسلم علي، تسلم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك اللحم المسموم الذي سمته اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأنه مسموم، فأخبره بأنه ماذا؟ بأنه مسموم، وغير ذلك، وغير ذلك كثير. ومن نظر في كتب دلائل النبوة يجد في هذا الشيء الكثير. وأقرب مرجع وأحسن مرجع في هذا الباب باعتبار الصحة كتاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، صحيح المسند، من دلائل النبوة باعتبار صفاء الأحاديث، فهو رحمه الله تعالى اشترط الصحة، وإن كان غيره قد يكون باعتبار جمع أجمع، لكن لا يشترطون الصحة. طيب، فالحاصل كما يقول شيخ الإسلام أن العادة، قال: وإذا كان في إمكان، وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر. ثم قال: وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة، أي تقولون بهذا في مواضع كثيرة، أي عند الكلام على ماذا يا جماعة؟ عند الكلام على دلائل النبوة، ما دلائل النبوة؟ يذكرون هذه الأشياء، يقرونها، يقرونها كالأشاعرة ومن كان على كثير من المتكلمين، يقرون هذه الكرامات، يقرون هذه الكرامات وهذه ما يسمونها بالمعجزات. وكذلك المعتزلة يقرون بكرامات الأنبياء أو قول معجزات الأنبياء، وإن كانوا في جهة كرامات الأولياء والخوارق من حيث يقولون إنها مقصورة محصورة على الأنبياء، فلا يثبتون كرامات الأولياء، ولا كذلك الخوارق التي تكون على يد بعض السحرة ومن شابههم. وفي المقابل الأشعرية يتوسعون، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فشاهدنا من هذا أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الجماد، أن يجعل في الجماد صفة ماذا؟ صفة الحياة، الحياة ولوازم تلك الحياة. لذا قال شيخ الإسلام: وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، الحياة وتوابع ماذا؟ الحياة. قال: ثبت أن جميع الموجودات، أن جميع الموجودات، وادخل في الجميع ماذا؟ وجود الخالق جل وعلا ووجود ماذا؟ المخلوق، واضح يا جماعة؟ قال: ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان، واضح يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان جميع الموجودات جميع الموجودة تدخل في لفظ الجميع كما سمعتم وجود الخالق ووجود المخلوقات. إذا كان يقول شيخ الإسلام إذا ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، أي جميع الموصوفات قابل الاتصاف بماذا؟ بالحياة. ولوازم ماذا؟ الحياة. فإذا أمكن ذلك في المخلوق فالخالق ماذا؟ ها جماعة، من باب أولى، فالخالق من باب أولى، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وكما تقدم معنا ما كان في حق الله جل وعلا ممكن فهو ماذا؟ فهو واجب. واضح يا جماعة؟ لا، ما كان في حق الله جل وعلا ممكن فهو واجب. تفضل.
قال رحمه الله: وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
طيب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما رأيتم في الوجه الخامس قال أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يكون اتصاف بالثبوت، قال فإن عليتم بالإمكان الإمكان الخارجي فهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين، وبين الوجهين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن عنيتم الإمكان الذهني، الإمكان الذهني أي هل يمكن أن يتصف الله جل وعلا بهذه الصفات أم لا؟ يقول شيخ الإسلام: وإن عنيتم بالإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع. الإمكان يقابله ماذا؟ عدم العلم بالامتناع، أي لا نعلم ممتنع أم ليس بممتنع. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن عنيتم الإمكان الذهني هو عدم العلم بالامتناع، قال فهذا حاصل في حق الله جل وعلا، حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصاف بالسمع والبصر والكلام، لا يعلم أي لا عقلا ولا نقلا، عدم اتصاف الله جل وعلا بالصفات أو امتناع اتصاف الله جل وعلا بالصفات، بل دل العقل والنقل على ثبوت اتصاف أو على اتصاف الله جل وعلا بماذا؟ بالصفات. واضح يا جماعة؟ وأن اتصافه سبحانه وتعالى باتصاف بالصفات ماذا؟ واجب. والوجوب ينافي ماذا؟ ينافي الامتناع، ومن باب الأول أن ينافي كذلك ينافي الإمكان، ومن باب الأول أن ينافي ماذا؟ الامتناع. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. قال: ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
طيب، هذا كذلك الوجه السادس هو كالتتمة للوجه الخامس. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي أي بالإمكان الخارجي لثبوت قابلية الله جل وعلا الصفات، أي لا نصف الله جل وعلا بالصفات إلا بعد أن نعلم في الخارج أن الله جل وعلا قابلا، أن الله جل وعلا قابل للاتصاف بالصفات. يقول: هب ذلك، هب أن هذا لا بد منه. فما هو الجواب؟ قال شيخ الإسلام: فإمكان الوصف، يعني الآن طريقة عقلية، تريد طريقة عقلية؟ يقول: طريقة العقلية، فإمكان الوصف للشيء، إمكان الوصف للشيء أي ذلك الشيء هل متصف بالصفة أم لا؟ يقول: فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، يعلم بوجوده له بأن يرى أن ذلك الشخص متصف بماذا؟ بتلك الصفة، فيقول: إذن هو قابل لها. واضح يا جماعة؟ قال: أو بوجوده لنظيره، بوجوده لماذا؟ لنظيره، يرى مثلا إنسان يرى الإنسان مثلا على سبيل المثال حيوان يراه لأول مرة، فيرى له عينين وأربعة أقدام مثلا أو ست، أو من يعني بعض الحيوانات لها كم يا جماعة صغار؟ يقول 77 رجل. يقول إذن نظيرتها قابلة لماذا؟ للاتصال بهذا الوصف. واضح يا جماعة أم لا؟ من أين أخذ هذا الأمر؟ بالنظر إلى ماذا؟ إلى الشيء، فقال إذن نظيره يقبل الاتصال بهذا الوصف. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال رحمه الله أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. إذا كان بوجود الشيء بنظيره يعلم أن النظير قابل الاتصال به، كما ذكرنا مثلا ينظر إلى الإنسان، إنسان ينظر إلى إنسان أو ينظر إلى ما شاء من الحيوان، فيرى يقول هذا له عينان، هذا له عينان، له كذلك يدان، له إلى غير ذلك من الصفات، له صفات الحياة، له كذا. إذن ما كان نظيرا له إذن يقبل الاتصاف بما كان متصفا به ذلك النظير. واضح يا جماعة؟ إذن استدل على ثبوت القابلية بماذا؟ بالنظير المساوي أو المشابه. فاتصاف من هو أولى بالصفات من ذلك النظير من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. واضح يا جماعة؟ لا، إذا أثبتنا قابلية الاتصاف النظير بالنظير، فقابلية غيره ممن هو أحق بالاتصاف من باب ماذا؟ من باب أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، أولى بذلك منه. قال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة، ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها ثابتة باعتبار الواقع، وممكن لها باعتبار ماذا؟ باعتبار قابليتها لتلك الاتصال لتلك الصفات وعدمها، قابلة لكنها قابلة أي ممكنة قابلة لها. قال فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى. واضح يا جماعة؟ إذا ثبت في المخلوق الاتصال بالصفات فالخالق من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى أن يكون قابلا للاتصاف، وأن تكون الصفات في حقه ممكنة. قال فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. وأضدادها ماذا يا جماعة؟ كمال أو نقص؟ ها جماعة نقص. إذن استفدنا عبر هذه الطريقة بإثبات ماذا؟ بإثبات قابلية الله جل وعلا لاتصاف للصفات، وإمكانية اتصاف الله جل وعلا بالصفات، بل ثبوتها له سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. تفضل.
قال رحمه الله الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني.
طيب، يقول شيخ الإسلام الوجه السابع، وهو كما يقال الوجه السابع في القاعدة السابعة، آخر وجه في بيان أن العقل يوافق النقل ويؤيده ويقرره في إثبات ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، أي مجرد أن لا نصف الله جل وعلا بصفات الكمال، يقول مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، مجرد أن نسلب عن الله جل وعلا صفات الكمال هو هذا ماذا؟ هذا نقص، أي مجرد أن نقول بأن الله جل وعلا لا نصفه بأنه حي ولا سميع ولا بصير ولا عليم إلى غير ذلك من الصفات، هذا السلب بذاته ماذا؟ نقص، هذا السلب بذاته ماذا؟ نقص، لأن الإنسان المخلوق وهو مخلوق وهو ماذا؟ قاصر ناقص، وجد بعد أن لم يكن. إذا وصفه الإنسان، إذا وصفه إنسان بهذا الوصف قال له يا فلان أنت لست بعالم، ما عندك علم ولا عندك سمع ولا عندك بصر ولا عندك حياة، هل يكون مدحا أو ذما يا جماعة؟ ذم. فإذا كان ذما في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب ماذا؟ من باب أوليد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. لماذا؟ لأنه سلب لصفات الكمال، سلب لصفات الكمال، وسلب صفات الكمال ماذا؟ نقص لذاته. هذا اعتبار. قال سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسم، أي سواء سمينا أضداد هذا السلب يعني عمى وصمم وبكم أو سميناه باسم آخر، كما يقال مثلا لا يسمع، لا ليس بسميع، ولا مثلا ليس بسميع ولكنه أصم، هذا واضح، واضح يا جماعة، لكن نقول ليس بسميع ولا يقال بأنه ليس بسميع، ليس ببصير أو ليس، ولا نقول بأنه ليس ببصير، نسكت، سواء عبرنا بهذا أو عبرنا بغيره كله ماذا؟ كله نقص. لماذا؟ لأن سلب صفات الكمال نقص بذاته. واضح يا جماعة أم لا؟ سلب صفات الكمال هو ماذا؟ هو نقص بذاته. ثم قال رحمه الله والعلم بذلك ضروري، والعلم بذلك ما ضروري أي لا يختلف فيه اثنان، ولا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، أن من سلب عن غيره صفات الكمال بأنه متنقص لذلك الغير، كما مثلنا، كما مثلنا إذا قيل في الإنسان أنت لست بعالم أو ما عندك علم، ما عندك حياة، ما عندك قدرة، ما عندك سمع ولا بصر إلى غير ذلك، كيف يكون الأمر في هذا الأمر؟ يكون متنقصا له، يكون ماذا؟ متنقصا له. وإذا ثبت التنقص بحق المخلوق الممكن فكيف بحقه رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين، إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. إذا قدرنا موجودين إنسان مثلا وأي موجود آخر مثلا، كما يقولون مثلا على سبيل المثال جدار، على سبيل المثال، واضح يا جماعة، إنسان يتكلم يسمع يبصر والآخر لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أيهما أكمل، الإنسان أو الجدار؟ الإنسان لا شك ولا ريب. إذن ما كان كمالا في المخلوق فالخالق ماذا؟ فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. تفضل.
قال رحمه الله ولقد عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل
ما تنتفي فيه هذه الصفات، أي صفات الكمال. قد عاب الله عز وجل ما تنتفي، وتأمل إلى دقة عبارة شيخ الإسلام، ما قال من، لأن من كما يعبر عنه النحاة تستخدم للعاقل، وبعض المحققين من النحاة يقول أولى أن يقال للعالم ليدخل فيها ماذا؟ الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبر بما، لأن ما عمومها بهذا الاعتبار أعم من ماذا؟ أعم من من؟ أعم مما، لأن من كما سمعتم ليش؟ للعاقل، أما ما يقول لغير العاقل، وأي الذوات أكثر، العاقل أو غير العاقل يا جماعة؟ ها يا جماعة، العقل أو غير العاقل؟ غير العاقل، واضح. العاقل غير العاقل يدخل فيها ماذا؟ الجمادات، يدخل فيها الأحوال، يدخل فيها أشياء كثيرة. أضف إلى هذا أنه قد يكون من باب تنقص من عبد غير الله جل وعلا، أن من عبد غير الله جل وعلا فإنه لم يعبد شيئا، لم يعبد ماذا؟ شيئا يستحق العبادة. واضح يا جماعة؟ من إذا عبر عنه بماذا؟ بما عبر عنه بما، ولم يعبر عنه بمن، لأن لو عبر عنه بمن قد يكون في معنى من معنى إيش؟ الثناء، لأن من تستخدم لماذا يا جماعة؟ للعاقل، لكن سلبت من؟ وأتي بالماء دلت على ماذا؟ على غير العاقل. يقول ما تستخدم ليش؟ لغير العاقل. إذن ما عبد من دون الله جل وعلا هو من هذا الصنف، هو من هذا الصنف، أي أنه مسلوب الحياة، وما كان مسلوب الحياة فإنه لا يستحق أن يكون ماذا؟ لا يستحق أن يكون إلها يعبد، لا يستحق أن يكون إلها يعبد. إذا قال شيخ الإسلام ولهذا عاب الله سبحانه من، يعني من ها هنا لماذا يا جماعة؟ للعابدين. قال من عبد ما، ها هنا إيش؟ للمعبودين. واضح يا جماعة؟ ففرق بين من وما. قال تنتفي من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، أي صفات الكمال. فمن لم يتصف بصفات الكمال من حياة، علم، بصر، سمع، إلى غير ذلك، فلا يستحق أن يكون ماذا؟ لا يستحق أن يكون إلها. فمن نفى عن الله جل وعلا هذه الصفات يكون قد نفى عن الله جل وعلا استحقاقية العبادة لله جل وعلا وحده، فيكون متنقصا لله جل وعلا، علم ذلك أو جهل. تفضل.
قال رحمه الله: فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون،
هل يسمعونكم،
هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
وهذا كما ترون أمثلة واضحة صريحة جلية هذا الأمر، فأن من لم يكن متصفا بصفات الكمال فلا يستحق أن يكون إلها. فمن نفع عن الله جل وعلا صفات الكمال فقد تنقص الله جل وعلا، ويلزم من هذا التنقص أن يقول بأن الله جل وعلا لا يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها يعبد. لذا تأمل في قول إبراهيم عليه السلام، في قول إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع. من قال بأن الله جل وعلا لا يسمع هل يستحق أن يكون، أو يلزم من قوله أن يكون ماذا؟ أن الله جل وعلا يستحق أن إيش؟ أن يعبد. واضح جماعة؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمن لا يسمع ولا يبصر، فمن كان لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، هل يستحق أن يكون إلها؟ الجواب ماذا؟ الجواب له: هذا لازم واضح للمعطلة الذين يقولون في حق الله جل وعلا بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني إيش؟ ولا يغني شيئا. واضح جماعة أم لا؟ وكذلك يقول في غيرها، قال: وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي اسألوا هذه الآلهة التي تعبدونها إن كانوا إيش؟ ينطقون. فدل على أن الرب جل وعلا ينبغي أو يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون متكلما متصفا بصفة ماذا؟ الكلام. أيضا قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ها هنا استفهام ماذا؟ استنكاري، يدل على أن من، على أن من صفات الرب جل وعلا والإله الذي يستحق العبادة أنه يسمع داعيه، يسمع ماذا؟ داعيه. قال: أو ينفعونكم أو يضروا أو يضرون، أي ينفع، كذلك من صفاته أنه ينفع ويضر، ينفع ويضر. قالوا: بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون، إلى آخر ما ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآيات. وذكر عن موسى عليه السلام أنه قال في الذين عبدوا العجل أن قال لهم ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، أي كيف يعبدون هذا العجل وقد رأوا في حاره وشأنه بأنه ماذا؟ بأنه لا يكلمهم، كيف يكون إلها يستحق العبادة والخضوع والتعظيم والإجلال وهو لا يكلمهم ولا يهديهم طريقا؟ فدل على أن الإله لا بد أن يتصف بهذه الصفات، إلى آخر ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقريرا وتأكيدا وتبيينا وتوضيحا لهذا المقام، وهو أن الرب جل وعلا يجب أن يتصف بصفات الكمال، وأن من نفى عن الرب جل وعلا صفات الكمال فهو نقص بذاته، فهو نقص بذاته، لا يجوز في حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا يجب أن يتصف بصفات الكمال، واتصافه بصفات الكمال يوجب ماذا؟ نفي عنه النقائص. وكذلك العكس، يجب أن ننفي عن الله جل وعلا جميع صفات النقص، وبثبوتها أو وبماذا؟ وبنفيها إثبات لماذا؟ وبنفيها إثبات بضدها، وهو إثبات ماذا؟ جميع الكمالات التي يستحقها الرب جل وعلا. فإن النفي لابد أن يكون فيه ماذا؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. وهذا خلاصة ما يقال في هذه القاعدة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.